بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. بماذا فسر قول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، بقوله ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها؟ فسر بالثياب الخارجية التي لا بد من ظهورها كالعباءة والجلباب ونحو. عن من جاء التفسير؟ عن ابن مسعود وعن جماعة من السلف. والثاني الوجه والكفان. وعن من جاء هذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين. ابن كثير رحمه الله ذكر لكلام ابن عباس احتمالين، ما هما؟ أن المعنى إلا ما ظهر منها، أي تفسير هذا الاستثناء أنه الوجه والكفان، فهذا يجوز إبداؤها. والمحمل الثاني المنهي عن إبدائها، أنه ليس تفسيرا للاستثناء، إنما هو تفسير للزينة المنهي عن إبدائها إلا لمن سيأتي لبعولتهن والوجه والكفان. قلنا قد جاءت رواية عن ابن عباس تؤيد هذا الاحتمال الثاني. ما هي هذه الرواية؟ يعني جاء عنه في رواية الوجه والكفان و الخاتم وخضاب الكف لمن يدخل عليها في بيتها، لمن يدخل عليها في بيتها، والذي يدخل عليهم محارمها، فيجوز إبداء ذلك. أيضا رجح قول ابن مسعود بماذا؟ أن الزينة في القرآن كثيرا وفي لغة العرب تطلق على الزينة الخارجية، الزينة المنفصلة التي تتزين بها المرأة، لا على ما كان من أصل الخلقة وما كان من أصل البدن. ثم أخذنا قول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما معنى ذلك؟ أي تدني الخمار من رأسها على جيبها. وما هو الجيب؟ أي مدخل الرأس من الثوب، العنق وما حوله والصدر. قلنا وهذا يؤيد تفسير إلا ما ظهر منها بالثياب التي تظهر، لأنه قال ماذا؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولازم ذلك أن تغطي وجهها. قد يقول قائل: ألم يأتي هذا صريحا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذه وهذه، وأشار إلى وجهه وكفيه، فما حال هذا الحديث؟ الحديث هذا منقطع، ظاهر إسناده أن رجاله ثقات، لكن الصحيح أنه منقطع، بل رجح بعض الأئمة في الإرسال. نواصل نقرأ، كنا وقفنا عند هذه الفقرة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بني أو أبناء بعولتهن إلى آخره. كرر النهي عن إبداء الزينة واستثنى فيه مرتين. الاستثناء الأول لشيء من الزينة، والاستثناء الثاني لبعض المحارم الذين يجوز إبداء الزينة لهم. ولا يبدين زينتهن، أي لا يظهرنها، إلا لبعولتهن. والبعولة هم الأزواج جمع بعل، والبعل هو الزوج. أو آبائهن، أي وإن علوا، سواء أبوها أو جدها أو والد جدها، وهذا يشمل الآباء من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. ففرق بين هذا الباب وبين الميراث، ففي باب الميراث آباؤهن الذي بينهن وبينهم ذكر، أدلوا بذكر، أما الأب الذي هو من جهة الأم ليس بوارث لها، والد أمها. فالأبوة في باب المحرمية غير الأبوة في باب الميراث. ففي باب الميراث خاصة بمن تتصل بالذكور، الأب أو الجد من قبل الأب، والد الأب أو والد الجد من قبل الأب، فلا يدخل فيه الجد من جهة الأم، بخلاف باب المحرمية فالآباء شامل لهذا وهذا. مثله الأبناء أو مثله الأولاد أو الأبناء. في باب الميراث يشمل الأبناء وأبناء الأبناء، أما أبناء البنات لا يدخلون في الميراث، أبناء البنات ليسوا داخلين في الميراث، بخلاف المحرمية وإبداء الزينة فيدخل في أبناء الأبناء وأبناء البنات. فإذا قوله أو آبائهن، أي آباؤهن، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن أبا الأم أب في باب المحرمية، باب الحجاب، إبداء الزينة. أو آباء بعولتهن، أي آباء أزواجهن، وإن علوا. فوالد الزوج محرم لزوجة ابنه، أو أبنائهن، وهذا كما تقدم عام، أبناؤهن سواء الأبناء مباشرة أو أبناء الأبناء أو أبناء البنات، فأبناء الأبناء محرم لجدتهم، يجوز أن تبدي لهم هذه الزينة، وأبناء البنات كذلك محرم لجدتهم. أو أبناء بعولتهن، أي أبناء أزواجهن من غيرهن، إذا كان هذا الزوج له أكثر من زوجة، فأولاد كل واحدة محرم للزوجة الأخرى، زوجة أبيهم. أو أبناء بعولتهن، أي أبناء الأزواج من غيرهن. أو إخوانهن، وهذا عام أيضا، سواء الإخوة الأشقاء أو الإخوة من جهة الأب أو الإخوة من جهة الأم. يجوز إبداء الزينة لهم. أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أي أبناء إخوانهن اللاتي هن عمات لهم، وأبناء أخواتهن اللاتي هن خالات لهم. فابن الأخ محرم لأخت أبيه، وابن الأخت محرم لأخت أمه، أي لعمته وخالته. أو نسائهن، قال بعضهم هذه الإضافة أو نسائهن، أضاف النساء إليهن، تفيد أن هذا خاص بالنساء المسلمات دون النساء الكافرات، فليس النساء الكافرات أي لا يجوز لهن الدخول على النساء المسلمات والنظر إلى زينتهن. وقال بعضهم بل الآية أو بل المراد بنسائهن أي النساء مطلقا ولو من نساء أهل الذمة. لو نظرنا في الأدلة نجد أن نساء اليهود كن يدخلن على أمهات المؤمنين، قالت عائشة دخلت علي يهودية، هكذا كن يدخلن على نساء الصحابة، وليس فيه أنهن كنا يحتجبن منهن أو لا يبدين لهن ما يبدين للنساء المسلمات. فالظاهر أن النساء في ذلك سواء، أي يجوز أن تبدي للنساء الكافرات ما تبدي للنساء المسلمات من الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، ولكن ينبغي الاحتراز من النساء الكافرات أكثر، لأن المرأة المسلمة هناك مانع يمنعها من أن تصف هذه المرأة لرجالها، هو مانع الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضي المرأة إلى المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فالمسلمة منهية عن ذلك أن تصف امرأة لزوجها أو بعض رجالها، لكن الكافرة ليس هناك ما يمنعها، لا تتقيد بشرع ولا تنضبط به، فالاحتراز من ذلك أولى ويكون أكثر إلا لحاجة. وإليه تشير هذه الإضافة أو نسائهن، فإن ظاهر هذه الإضافة أن لها معنى غير معنى عموم النساء. أو ما ملكت أيمانهن، أي من العبيد، فيجوز للمرأة أن تظهر أمام عبدها بما تظهر به أمام نسائها أو محارمها. وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها بعبد لها يخدمها، وكان على عائشة على فاطمة ثوب ليس بطويل، إن غطت به رأسها بدت رجلاها، وإن غطت به رجليها بدا رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يشق عليها قال إنما هو أبوك وعبدك فلا حرج عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن العبد وإن جاز للخدمة أن تظهر المرأة عند بما تظهر على محارمها، إلا أنه لا يكون محرم في الخلوة، فلا يسافر بها ولا يخلو بها، وإنجاز أن ينظر إليها ما يستدعيه الحال، لأنه بين يديها خادم يخدمها. ولكن الخلوة أو المحرمية والسفر هذا شيء آخر. وبعضهم قال إن قوله أو ما ملكت أيمانهن يشمل أيضا النساء غير المسلمات، لأن بعضهم خص النساء المسلمات بقوله نسائهن بالنساء المسلمات، قال ويدخل في قوله أو ما ملكت أيمانهن ما كان من ملك اليمين من النساء غير المسلمات، ولكن يكون مما ملكته اليمين لا مطلقا. ثم قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين الذين يتبعون الشخص ويكونون في شؤونه كالخدم بين يديه. ممن يتبع ويتعلق به. ولكن هؤلاء التابعون لابد أن يكونوا كما وصفهم الله غير أولي الإربة من الرجال، والإربة بمعنى الحاجة، أي لا حاجة لهم في النساء ولا شغل لهم بشؤونهن، وكلام السعدي هنا كلام جميل، قال الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، هذا معنى الإربة، لا في فرجه بمعنى لا يستطيع الوطء ولا يقدر عليه، ولا في قلبه ليس في قلبه ميل إلى النساء، فإن وجد في قلبه الميل وإن لم يكن في فرجه قدرة على الوطء لا يمكن من الدخول على النساء. وتعرفون الحديث حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وعندها أخوها عبد الله ابن أبي أمية، وعندها رجل كان يوصف بأنه لا تطلع له إلى أمور النساء، فجعل يكلم أخاها عبد الله بن أبي أمية ويقول يا عبد الله إن فتحتم الطائف غدا، وهم في غزوة الطائف، فعليك بابنة غيلان. غيلان كان كبيرهم، تقدم معنا في أحاديث أنه أسلم رضي الله عنه وتحته 9 نسوة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين 4، فقال له عليك بابنة غيلان فإنها تقبل بـ4 وتدبر بـ8، يريد عكن بطنها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن هذا عليكم، ألا أسمع ما يقول؟ فهذا لا شهوة له في فرجه بالنساء ولا يقدر على ذلك، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الوصف لهذه المرأة دليل أن في قلبه ميلا إلى النساء فمنعه من الدخول. فمعنى أولي الإربة لا شهوة لهم، مثله مثل المرأة، كالمرأة. فلا شهوة له في النساء لا في فرجه ولا في قلبه، كأنه امرأة. فهذا إن كان من التابعين أو الخدم أو الأجراء وكانت هذه صفته، يجوز للمرأة أن تبدي لما تبدي لمحارمها. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الصغار الذين ليسوا بالغين ولا مراهقين قد قاربوا البلوغ، بل وصفهم الله بأنهم لم يظهروا على عورات النساء. معنى لم يظهروا أي لم يطلعوا على أمور النساء وما يحصل به الفتنة منهن، فلا يعرفون كلامهن الرخيم ولا حركاتهن حركاتهن المتكسرة ولا مشيتهن وتعطفهن ونحو ذلك، أي لا يميزون هذه الأمور، لا يفرق بين الجميلة والقبيحة، هذا لا بأس أن يدخل على النساء. أما إذا كان الطفل مميزا يعرف الجميلة من القبيحة، يميز صوت هذه الرقيق الرخيم ممن ليست كذلك، له تطلع إلى حركات النساء أو شأنهن، فهذا لا يجوز أن يدخل على النساء. فالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لا إدراك لهم في شؤون النساء وأمورهن، هذا يجوز أن يدخل على النساء، وأن تبدي المرأة لو ما تبدي لمحارمها. وغير ذلك إذا صار يميز هذه الأمور فلا يجوز أن يدخل على النساء، ولا أن تظهر المرأة أمامه إن كان أجنبيا عنها. كل هؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها التي تظهر منها في العادة. وعلى مثل هذا يحمل كلام ابن عباس، الوجه، الكفان، الخاتم، خضاب اليد. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: والشأن الذي كان عليه النساء في زمن الصحابة أن المرأة تبدي في بيتها وجهها وكفيها وقدميها أو شيئا من ذراعيها مما تزاول به المهنة، فهذا الشأن هو الذي يظهر لهؤلاء الآباء، الأبناء، أبناء الأزواج، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات. هناك أيضا من المحارم من لم يذكره الله تعالى في هذه الآية، كزوج البنت ما ذكر، كالعم، كالخال، وبعضهم ألحقهم بهؤلاء قال لأنهم من المحارم، زوج البنت محرم، العم، الخال محرم، ولكن ما دام أن الله تعالى لم يذكرهم في الآية ينبغي الاحتياط فيهم أكثر، فلا يكون نظر زوج البنت إلى أم زوجتك نظر أخيها أو كنظر أبيها، لا فرق، يكون احتشامها من زوج البنت أكثر. كذلك العم والخال، قال العلماء السبب في ذلك أن العم وكذلك الخال يصفها لأبنائه، إذا اطلع على محاسنها ومفاتنها وصفها لأبنائه، فكان الاحتياط فيه أكثر، وإن كان هو من المحارم ويجوز أن ينظر منها في الأصل إلى ما يظهر غالبا، ولكن فيه الاحتياط أكثر. ثم قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس خلخالا في رجلها، الخلخال هو ما يلبس في الرجل، فإن الحلي لها أسماء كثيرة، فالخاتم على سبيل المثال ما يلبس في الأصبع ويكون له فص، والفتخ ما يلبس في الأصبع وليس له فص، ما يسميه الناس الآن بالدبلة، فجعلنا يلقين الخواتم والفتخ، القرط ما يلبس في الأذن، السوار ما يلبس في المعصم، القلادة ما يلبس في العنق، الدملج ما يلبس في العضد، والعضد بين الكتف والمرفق، الخلخال ما يلبس في الرجل. فقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس خلخالا فإذا مرت على الرجال ضربت الأرض برجلها فيهتز ذلك الخلخال فيصدر له صوت فيحصل بذلك الفتنة. فنهى الله تعالى المؤمنات أن يصنعن كما تصنع نساء الجاهلية. ليس معنى أنه حرام تلبس الخلخال في رجلها، لا، جائز. هكذا أيضا ليس حرام الضرب في الأرض بالرجل مطلقا، بل يجوز، لكن إذا كان الضرب بالرجل لأجل إبداء هذه الزينة الخفية وإظهار صوتها فهذا حرام. قال العلماء: وفي معنى ذلك كل ما تفعله المرأة مما يظهر زينة خفية فهو محرم. فكل ما تفعله المرأة لإظهار زينة خفية حرام. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل المرأة إذا خرجت من بيتها على رأسها، أي تجمع شعرها في أعلى رأسها، بل جعل هذا من عمل أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هكذا أي شيء الاستعطار نهي عنه، نهي أن تستعطر المرأة وتمر على الرجال، فإن هذه الريح الطيب إظهار لشيء خفي. كذلك كل ما قد يكون في فعله إظهار لزينة خفية فإنه يحرم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم بعد ذلك قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مناسبة ختم هذه الآية بالتوبة مناسبة عظيمة جدا، دليل على ما في القرآن من الحكم البديعة والأسرار العميقة. فبعد أن ذكر الله هذه الأحكام الكثيرة التي قد يحصل من المسلم فيها تقصير، أمر الله تعالى بالتوبة، فإن التوبة تمحو هذا التقصير الذي قد يحصل. مع الاجتهاد يجتهد الإنسان في تطبيق أمر الله ثم يتوب، فتكون هذه التوبة جبرا لما فات من تقصير. وتأمل هذا الأمر بالتوبة الذي يفيد الوجوب، وجوب التوبة على كل أحد. فتارك التوبة إذن مرتكب لذنب يحتاج منه إلى توبة، لأن الله تعالى أمره بالتوبة، وهذا الأمر للوجوب. فمن لم يتب ترك واجبا يحتاج في تركه لهذا الواجب إلى التوبة إلى الله سبحانه. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب، تركه واعتزاله، والندم على فعله يندم أن صدر منه، والنية الصادقة الجازمة أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا الخطاب لو تأملنا من الذي خوطب به لوجدنا أن من خوطب بهم خير خلق الله من المهاجرين والأنصار. فإن هذه الآية مدنية، خوطب بها الصحابة الأجلاء وخاطبهم الله بالتوبة جميعا، ليدل على أن من دونهم محتاج للتوبة من باب أولى. وتأمل أيضا كيف قرن هذه التوبة بما يرغب فيها: لعلكم تفلحون، ولعل تأتي للترجي، وأيضا تأتي للتعليل في القرآن، والمعنيان صحيحان. توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا، وتأتي للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. فالمفلحون هم التائبون، والفلاح كما قد تقدم معنا يطلق على الفوز بأعلى مطلوب، ويطلق على الاستمرار في النعيم الدائم. فالفلاح هو الفوز بأعلى ما يطلبه الإنسان، وأيضا الاستمرار في النعيم والدوام فيه. فإذا الذين يؤمل لهم ذلك ويرجى لهم ذلك، أي أن يفوزوا بأعلى ما يطلبونه وأن يكونوا دائمين مستمرين في النعيم، هم التائبون. هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية، وإلا فهي آية كثيرة الأحكام والفوائد. توسع أهل العلم من المفسرين والشراح في تفسيرها واستنباط ما فيها من الأحكام والفوائد مما مضى، خلاصة كثير منه. يقول: هل بنات العم وبنات العمة تعتبر من المحارم؟ لا، فلا تعتبر من المحارم. كثيرا، لكن ننظر إذا في بعضها تنبيه على ما يتعلق بالدرس. أخي يقول: المرأة عندما تجمع رأسها قال شعرها على رأسها ذكرت أنها تكون في النار. ذكر في الحديث: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. سنام البخت أي سنام البعير مرتفع. هل تترك شعرها مفتوحا وتخرج؟ إما أن يكون كذلك، أو تنسعه عدة نسع وتلقيها خلف ظهر خلف رأسها، أو تجمع إلى أسفل رأس إلى الرقبة بحيث لا يكون بارزا. فالخطأ أن تجمعه وتجعله أعلى رأسها ثم تخرج. أما لو جعلته نسعا وألقتها خلف رأسها، أو جمعته تحت رأسها في الرقبة بحيث لا يبرز ولا يظهر إذا خرجت، فليس كذلك. هل جدت الزوجة يقول من تجاه الأب أو الأم من المحارم؟ نعم، جدت زوجتك محرم لك، من أمهاتها وأمهات نسائكم محارم. خن يقول: في هذه الأيام تجد الولد الصغير يصف النساء وهو دون 10 سنوات، إذا كان كذلك لا يمكن من الدخول على النساء. يختلف الأولاد، بعض الأولاد يكون عمره 8 سنوات 7 سنوات يميز محاسن النساء ومفاتنها، وبعض الأولاد ربما يبلغ 10 سنوات لا يميز. خن يقول: هل امرأة الجد تعتبر من المحارم؟ إن كان المراد بالجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم فنعم. فيتعتبر محرم لأبيك زوجة أبيه وأنت كذلك. وليس عم الجد، بعضهم قد يكون أخو الجد زوجته ليست محرم، عم أبيك ليس كذلك ليست محرما. أما الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم فزوجته من المحارم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.